الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فقد قال الله جل وعلا: وإن يونس لمن المرسلين إذ أبق إلى الفلك المشحون. يونس هو ذو النون وهو ابن متى. قال المفسرون: وكان يونس قد وعد قومه العذاب، فلما تأخر عنهم العذاب وخرج عنهم وخصد البحر وركب السفينة، فكان بذهابه إلى البحر كالفار من مولاه، فوصف بالإباق، هو معنى قوله إذ أبق إلى الفلك المشحون. إذ أبق أي بغير إذن ربه عن قومه المرسل إليه، أبق إلى الفلك المشحون أي السفينة المملوءة ليركب منها إلى بلد آخر. روي أنه نزل من يافا وركب الفلك إلى ترسيس، فهبت ريح شديدة كادت تغرقهم، فاقترعوا ليعلموا بسبب من أصابهم هذا البلاء، فوقعت على يونس أي القرعة فألقوه في البحر، ومعنى قوله تعالى: فساهم فكان من المدحضين، أي قارع دخل القرعة فكان من المدحضين، أي من المغلوبين بالقرعة. وأصله الزلق عن الظفر، فالتقمه الحوت وهو مليم أي ابتلعه، ولكن في الالتقام معنى يزيد على معنى الابتلاع، فالتقمه الحوت وهو مليم أي آت بما يلام عليه من السفر بغير أمر ربه، أنه خرج بغير إذن. قال تعالى: فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. فلولا أنه كان من المسبحين فيه ثلاثة أقوال: أحدها فلولا أنه كان من المصلين، المسبحين المصلين، قاله ابن عباس وسعيد بن جبير. القول الثاني فلولا أنه كان من المسبحين أي من العابدين، قاله مجاهد ووهب بن منبه. القول الثالث قول لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فهذا هو التسبيح الذي أتى به. فلولا أنه كان من المسبحين أي من القائلين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، قاله الحسن. وروى عمران القطان عن الحسن قال: والله ما كانت إلا صلاة أحدثها في بطن الحوت. فعلى هذا القول يكون تسبيحه في بطن الحوت، فلولا أنه كان من المسبحين قبل أن يجري عليه ما جرى حتى التقمه الحوت، فهذا ما شفع له، أم أنه كان من المسبحين في بطن الحوت. على هذا القول قول الحسن والله ما كانت إلا صلاة أحدثها في بطن الحوت، على هذا القول يكون تسبيحه في بطن الحوت. جمهور العلماء على أنه أراد لولا ما تقدم له قبل التقام الحوت إياه من التسبيح للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. قال قتادة: للبث في بطنه إلى يوم يبعثون لصار بطن الحوت له قبرا إلى يوم القيامة، ولكنه كان كثير الصلاة في الرخاء فنجاه الله تبارك وتعالى بذلك في الشدة، فنبذناه بالعراء وهو سقيم. والمعنى أن الله طرحه من بطن الحوت في الصحراء الواسعة التي لا نبات فيها، وعند إلقائه سقيم لما ناله في بطن الحوت من الضرر، قيل حتى صار بدنه كبدن الطفل حين يولد. واستشكل بعض المفسرين الجمع بينما وقع هنا من قوله فنبذناه بالعراء وقوله في موضع آخر لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم. فاستشكل يقول هنا يقول تعالى فنبذناه بالعراء، في موضع آخر في سورة القلم: لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم. هذه الآية تدل على أنه لم ينبذ بالعراء. أجاب النحاس وغيره عن هذا الاستشكال بأن الله سبحانه أخبرنا هنا أنه نبذ بالعراء وهو غير مذموم، ولولا رحمته سبحانه لنبذ بالعراء وهو مذموم. وهذا واضح في نظم الآية: لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم، ولكن لما تداركته النعمة نبذ بالعراء وهو غير مذموم. فالذي لم يكن هو عدم الدم، لأنه نبذ بالعراء. قوله تعالى: وأنبتنا عليه شجرة من يقطين، قال ابن عباس: والقرع. قال أمية ابن أبي الصلت قبل الإسلام: فأنبت يقطينا عليه برحمة من الله، لولا الله ألفي ضاحيا، يعني يونس عليه السلام. قال زجاج: كل شجرة لا تنبت على ساق، وإنما تمتد على وجه الأرض نحو القرع والبطيخ والحنظل، فهو يقطين. واشتقاقه من قطن بالمكان إذا أقام، فهذا الشجر ورقه كله على وجه الأرض، فلذلك قيل له يقطين. فإن قيل: ما الفائدة في إنبات شجرة اليقطين عليه دون غيرها؟ فالجواب أنه خرج عليه السلام من بطن الحوت كالفرخ، كالطفل حين يولد وجلده قد ذاب، فأدنى شيء يمر به يؤذيه. وفي ورق اليقطين خاصة، وهو أنه إذا ترك على شيء لم يقربه ذباب، فأنبته الله عليه ليغطيه ورقها وليمنع الذباب ريحه أن يسقط عليه فيؤذيه. وذكر بعضهم في القرع فوائد، منها سرعة نباته وتضليل ورقه لكبره ونعومته، وأنه لا يقربها الذباب مع جودة تغذية ثمره نيئاً ومطبوخاً وقشره أيضاً. وقد ثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يحب الدباء ويتبعه في نواحي القصعة. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.